بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام النووي رحمه الله: باب تحريم الربيبه واخت المراه. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت أنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها. قال: وتحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية، أحب من شركني في الخير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال رحمه الله: وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حا وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. وقال رحمه الله: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنكح أختي عزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ فقالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: قلت يا رسول الله، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال رحمه الله: وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه نحو حديثه، ولم يسم أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد ابن أبي حبيب.
هذا الحديث الذي قرأناه حديث أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ وجاء في الروايات التي سيأتي في الروايات، وقرأنا هذه الرواية أن اسمها عزة. فتعرض أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأختها. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأختها، فقالت: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قالت: تنكحها، يعني هي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالزواج بها. قال: أو تحبين ذلك؟ فقالت: لست لك بمخلية، ويصح أيضا بفتح اللام بمخ لية، لست لك بمخ لية أو لست لك بمخ لية. يعني معنى الحديث أنها لما عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا أفعل معها؟ قالت تتزوج بها. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه التعجب أن المرأة تكره الضرة، أن المرأة تكره أن يكون لها ضرائر، فهناك من المنافرة غالبا والعداوة بين الضرات ما هو معلوم. يعني إذا وجدت ضرات متآخيات فهذا على خلاف الأصل، وإلا فالأصل جبلت المرأة على شدة الغيرة، جبلت المرأة على شدة الغيرة، فيحصل من العداوة والمنافرة ما هو معلوم في المجتمع. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرض أم حبيبة أختها عليه، كيف يعني تعرض أختها عليه؟ فكان جواب أم حبيبة جوابا عجيبا يدل على مبلغ دينها وعظيم رغبتها في الخير. فقالت يا رسول الله لست لك بمخلية أو بمخلية، يعني لست منفردة بك، قد علمت أنها لن تنفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى خص نبيه عليه الصلاة والسلام بجواز التعدد إلى عدد لا حد له، يعني ليس كسائر الرجال الذين أذن لهم بالتعدد إلى عدد كم؟ الجمع بين أربع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أما النبي عليه الصلاة والسلام فجاز له يعني زيادة على هذا العدد. فهي تقول يا رسول الله أنا لست منفردة بك ولن أنفرد بك، فإن كان ولابد من مشاركة فأنا أحب أن تشاركني في هذا الخير أختي، خير الدنيا وخير الآخرة، فمن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تظفر بالسعادة والكرامة في الدنيا، إذ أنها تكون زوجة النبي الكريم سيد الخلق وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا خير الدنيا. وأيضا خير الآخرة أنها أيضا تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فمن كانت زوجة له في الدنيا فإنها أيضا تكون زوجة له يوم القيامة. ولهذا حرم أن يتزوج بأزواجه صلى الله عليه وسلم بعده، لأنهن يكن زوجات له يوم القيامة، لأنهن يكن زوجات له يوم القيامة. فانظروا إلى تفكير أم حبيبة رضي الله عنها، تقول لست منفردة بك وأحب من شاركني في خير أختي، فتعتبر هذا خيرا زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم وتزوج من يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خيرا. فتقول أنا لست لك بمنفردة، لو كنت منفردة بك نعم يحصل في نفسي ما سيحصل في سائر النساء، أنني لا أحب أن يكون هناك ضرات لي أو ضرائر لي، لكن طالما التعدد سيحصل والجمع سيكون فأنا أحب أن يشاركني في هذا الخير أختي. كان هكذا جوابها. قال فإنها لا تحل لي، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم مقصدها وعلم مرادها فقال إنها لا تحل لي، إنها لا تحل لي. لماذا يا أخي لا تحل لي؟ ها من يرفع يده سريعا؟ الأخ الشعيبي. ها لأن أختها من إيش؟ من الرضاعة. طيب الأخ الشعيبي قال لأنها أختها من الرضاعة. أنت يا أخي عادل ها؟ أختها من النسب، وإذا كانت أختها من النسب فماذا؟ إيش الدليل؟ الآية، وإيش الآية؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فقالت قال لها إنها لا تحل لي، يعني وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. قال فقالت قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أمي بنت أبي سلمة. فقالت يا رسول الله ما تحل لك، فكيف أخبرنا بأنك تريد أن تتزوج ببنت أمي سلمة التي هي درة، كان يقال لها برة ثم سماها زينب ها عليه الصلاة والسلام. يا أخواني ما وجه هذا الكلام؟ إذا كانت أختي لا تحل لك فكيف أخبرنا بأنك تريد أن تتزوج ببنت أمي سلمة؟ إيش وجه الارتباط في الكلام؟ وجه الارتباط أن بنت الزوجة كما أنها محرمة، فلكن أخبرنا أنك تريد أن تتزوج بها، فهي كأنها تعلم أن الجمع بين الأختين أمر لا يجوز، لكن ظنت أنه من جملة الخصائص التي خص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل أنها استدلت بشيء أيضا في الغالب كان معلوما عندها أن بنت الزوجة أنها محرمة ها وربائبكم اللاتي في حجوركم. فقالت يا رسول الله أخبرنا بأنك تريد أن تتزوج ببنت أمي سلمة، فإذا كان هذا الخبر صحيحا فلعل هذا من جملة خصائصك أنك يجوز لك أن تتزوج بالربيبة وأن تجمع بين المرأة وابنتها، وأنك على هذا يجوز أن تجمع بين الأختين، فهذا أحسن ما يقال في ذلك، أنها ظنت أن له خصوصية في ذلك، أن له خصوصية في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام بنت أمي سلمة، من باب التأكيد، من تريدين؟ من الذي قيل بأني أريد أن أتزوج بها؟ بنت أمي سلمة. فقلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. حجري وحجري لغتان، بفتح الحاء وبكسرها. قال ما حلت لي، إنها بنت أخي من الرضاعة. يعني يقول بنت أمي سلمة فيها مانعان، بنت أمي سلمة فيها إيش مانعان؟ المانع الأول ماذا؟ كونها ربيبتي في حجري، والله عز وجل يقول إيش وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهذه ربيبتي، إيش معنى الربيبة؟ هي بنت الزوجة، بنت الزوجة وبنت بنتها أيضا تعتبر ربيبة، وبنت ابنها أيضا تعتبر ربيبة، وإن نزلنا من هي الربيبة؟ هي بنت الزوجة، قيل لها ربيبة من الرب وهو الإصلاح، من الرب وهو الإصلاح، لأنه يقوم بإصلاح شأنها وإصلاح أمرها. فقال لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. لماذا؟ هناك مانع آخر إضافة إلى كونها ربيبة. قال إنها بنت أخي من الرضاعة. من أخوه من الرضاعة؟ أبو سلمة. من الذي أرضعتهما؟ هي ثويبة، فأرضعت أبا سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم ثويبة بضم الثاء وفتح الواو، ثويبة مولاة أبي لهب. فإذا في هذا الباب نستفيد أن الأخ من الرضاع يعني يكون أخا، وإن كانت المرضعة ليست إيش ليست أما لأحدهما، وإن كانت المرضعة ليست أما لأحدهما. أم امرأة أجنبية أرضعت طفلين ليس أحد منهما ولدا لها، هل يتم التحريم بالرضاع؟ ها، امرأة أجنبية أرضعت طفلين ليس لهما بها نسب، هل يترتب التحريم؟ الجواب نعم، لا يشترط في حصول الأخوة في الرضاع أن تكون المرضعة أما لأحدهما، أن تكون المرضعة إيش؟ أما لأحدهما. بل لو كانت المرضعة امرأة أجنبية وتمت شروط الرضاع فيحصل التحريم، فيكونون إخوة من إيش؟ من أم أو من أب في الرضاع؟ من يرفع يده سريعا؟ ها، من أم. ها، من أب. من أب وأم، ما لكم؟ أنا أختبر الإخوة، آتي بأسئلة مفاجئة يظن المسؤول أن إما هذا ولا ذاك، هل يصيران إخوة من أم أو من أب؟ من أم وأب. صاحبة اللبن هي الأم، أقصد المرضعة هي الأم، وصاحب اللبن هو الأب، ما في إشكال. طيب، نواصل إن شاء الله في الدرس القادم.